الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأرحب بكم أحبتي الكرام وأسأل الله جل وعلا أن يجعلكم ممن يقال لهم يوم القيامة: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، أيام الدنيا، بحيث تكونون ممن تبع رسول الله صلى الله عليه وسلم وسار على طريقته، ذلكم النبي الكريم الذي كان رحمة للعالمين، وكان من أسباب نشر الأخلاق الفاضلة، وكان من أسباب تغيير أحوال الخلق لما يجلب لهم الخيرات ويسعدهم في دنياهم وأخراهم. تناولت فيما مضى بدء الوحي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي هذا أتناول شيئا مما تعرض له رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان في مكة، فإنه صعد الجبل مناديا قومه مبينا لهم أنه رسول من عند رب العزة والجلال، داعيا قومه لأن يؤمنوا به، بأن يعبدوا رب العزة والجلال وحده، وأن يتركوا عبادة من سواه من الأصنام والأحجار والأشجار وغيرها. دعوة حق، إلا أنه لم يسلم من الأذى صلى الله عليه وسلم، ليكون ذلك قدوة حسنة للأمة ودرسا عمليا لجميع أفرادها، أن الدنيا ليست دار صفاء كامل لأحد من الخلق، وأنه ما من أحد من الناس إلا وستأتيه أنواع من أنواع المصائب في الدنيا، كما قال جل وعلا: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. لو سلم أحد من العباد من المصائب في الدنيا لمكانته ومنزلته لسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أنه لاقى ما لاقى في الدنيا ليكون أسوة حسنة وقدوة فاضلة للناس في الصبر والاحتساب وتحمل ما يأتيهم من أنواع المصائب. ولذا سأذكر شيئا من نماذج أحوال المصطفى صلى الله عليه وسلم في مكة بعد بدء الوحي له. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي عند البيت في ظل الكعبة، وكانت قريش قد اجتمعت، أبو جهل وأصحابه وجدوا في مجالسهم، وكان هناك جزور قد نحرت في أطراف مكة، والجزور يعني البعير. فقال قائل منهم من قريش: ألا تنظرون إلى هذا المرائي؟ يعني لأنه يصلي أمامهم. ثم قال: أيكم يقوم إلى جزور بني فلان فيعمد إلى فرثها ودمها وسلاها، يعني ما يكون فيها من المخلفات التي تكون في بطنها، فيجيء به ثم يمهله حتى إذا سجد وضعه بين كتفيه. فانبعث أشقاهم وهو عقبة بن أبي معيط. ذهب عقبة بن أبي معيط إلى سل الجزور فجاء به، فلما سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وضعه على ظهره بين كتفيه، وثبت النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا. يقول عبد الله بن مسعود: وأنا أنظر إليه لا أغني عنه شيئا. فإن عبد الله بن مسعود كان من قبيلة هذيل ولم يكن من قريش، وكان عبد الله بن مسعود رجلا خفيف البدن، قد قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تعجبون إلى دقة ساقيه؟ ثم ذكر أن لهما ميزانا عظيما يوم القيامة. يقول عبد الله بن مسعود: لو كان لي منعة يعني لقمت فرددت عنه عقبة ابن أبي معيط وما فعله، فجعلوا يتضاحكون حتى مال بعضهم على بعض من الضحك. وهذه طريقة المعارضين لدعوة الحق، الاستهزاء وعدم مقابلة الحجة بالحجة، وإنما يسخرون ويستهزئون، كما قال تعالى: ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد مستمر في سجوده لرب العزة والجلال، لا يرفع رأسه، إذ لا يستطيع أن يرفع رأسه بعد أن وضع عليه تلك الأجزاء والمخلفات من ذلك الجزور البعير. ماذا فعل وما كانت أحواله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك؟ هذا ما سنأتي إليه إن شاء الله بعد الفاصل. حياكم الله بعد هذا الفاصل. أذكركم بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي عند الكعبة، وأن قريشا كانوا ينظرون إليه، فأرسلوا أحدهم ليأتي بمخلفات البعير ليضعها عليه وعلى ظهره بعدما يسجد، فسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعلوا فعلتهم وكانوا يتضحكون. فانطلق منطلق إلى ابنته فاطمة رضي الله عنها، وهي جويرية ابنة صغيرة، فأقبلت رضي الله عنها تسعى، وثبت النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا حتى جاءت فاطمة فألقت عنه ذلك السلا فطرحت عن ظهره ودعت على من صنع ذلك وأقبلت عليهم تسبهم. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة رفع رأسه فقال: اللهم عليك الملأ من قريش، اللهم عليك الملأ من قريش، اللهم عليك الملأ من قريش. دعوته صلى الله عليه وسلم هذا تتضمن أن يكف الله أذاهم عنه وأن لا يجعلهم يصدون عن دعوته. فشق فلما سمعوا دعوات النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يعلمون أن دعواته لها أثرها، وكانوا يعلمون صدق دعوته صلى الله عليه وسلم، ولذلك شق عليهم دعاه عليه صلى الله عليه وسلم. وكانوا أيضا يرون أن الدعاء في ذلك البلد مستجابة. ثم سمى النبي صلى الله عليه وسلم أسماءهم، فقال: اللهم عليك بعمر بن هشام، اللهم عليك بعتبة بن ربيعة، اللهم عليك بشيبة بن ربيعة، اللهم عليك بالوليد بن عتبة، اللهم عليك بأمية بن خلف، اللهم عليك بعقبة بن أبي معيط، اللهم عليك بعمارة بن الوليد. هؤلاء الأسماء الذين دعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم شاركوا في معركة بدر، فوقعوا موتى وقتلوا في ذلك اليوم. يقول عبد الله بن مسعود: فوالله الذي نفسي بيده لقد رأيت الذين عد رسول الله صلى الله عليه وسلم صرعى يوم بدر، قد غيرتهم الشمس وكان يوما حارا، ثم سحبوا إلى القليب قليب بدر غير أمية، فإنه كان رجلا ضخما، فلما جروه تقطعت أوصاله قبل أن يلقى في البئر، وأتبع أصحاب القليب لعنة. وفي هذا تحذير من أن يظلم الإنسان غيره، وتحذير من أن يكون ممن يصد عن سبيل الله، وممن يقف في وجه الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وفيه أيضا تحذير من إيذاء الآخرين، وقد قال الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وهكذا على الإنسان أن يحذر من الدعوة، خصوصا من أهل الخير والصلاح، فقد تأتي دعوة فتجد بابا مستجابا، وبالتالي يستجيب الله دعوة ذلك الداعي. وقد وعد الله جل وعلا الداعين بإجابة دعواتهم، خصوصا من وقع عليهم الظلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. ولذلك على الإنسان أن يحذر من أن يقع منه ظلم أو أذية للآخرين، وبالتالي يكون ذلك من أسباب دعائهم عليه، فيكون هذا مذهبا لخيري الدنيا والآخرة. ومما أوصي به في هذا أن يحذر الآباء والأمهات من الدعاء على أبنائهم حتى ولو أخطأ أولئك الأبناء. قد تخرج منك الكلمة من كلمات الدعاء على ابنك أو بنتك، فيكون هذا من أسباب شقائه، ومن أسباب ابتعاد الخير عنه، ومن أسباب سخط الله عز وجل عليه. ومن هنا على الإنسان أن يحذر من أن يكون ممن تسبب على أبنائه أو بناته بذلك المصير. هذا الحديث الذي أوردته هنا، حديث عبد الله بن مسعود، نموذج من نماذج الأذى التي كان يلقاها رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل مكة. يؤذونه، يصدون عن دعوته، يحذرون الناس منه، يصفونه بأنواع الأوصاف المذمومة، مرة يقولون ساحر، ومرة يقولون كاهن، ومرة يقولون شاعر، إلى غير ذلك من الأوصاف المذمومة التي كانوا يصفون بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا تعليم لبقية أفراده أن يصبروا على ما يلقى عليهم من مثل هذه الكلمات، فإن الصبر سيكون معه الظفر كما تقول العرب. ومتى صبر الإنسان واحتسب الأجر كان ذلك من أسباب سرعة نصر الله عز وجل له. وفي هذا الحديث أيضا إشارة إلى أن الإنسان ينبغي به أن يحتسب الأجر في إزالة الضرر عن الآخرين، كما فعلت فاطمة رضي الله عنها وأرضاها عندما أزالت سلا الجزور عن ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان ذلك من أسباب تمكنه صلى الله عليه وسلم من إتمام صلاته ومن قيامه. لعلي أشير إلى حوادث أخرى بعد الفاصل الذي سنتناوله بعد قليل، نبين فيها أحوال المصطفى صلى الله عليه وسلم في مكة قبل أن يهاجر. حياكم الله بعد هذا الفاصل وبارك الله فيكم. نتناول فيه شيئا من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم في مكة. نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت دعوته دعوة سرية لمدة 3 سنوات، يدعو إلى الله، يذكر الناس برب العزة والجلال الذي خلقهم والذي يرزقهم ويتولى شؤونهم والذي سيعودون إليه فيحاسبهم على أعمالهم، يذكرهم بيوم المعاد، ويبين لهم أنه سيبعثون فيحاسبون، ويبين لهم أن تلك المعبودات من دون الله لا تغني عنهم شيئا، وأنها عاجزة عن نصر أنفسها فضلا عن أن تنصر غيرها أو أن تقوم معه. وبعد 3 سنوات جهر النبي صلى الله عليه وسلم بدعوته، وبين حقيقة التوحيد التي نزل بها الوحي عليه. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: لما نزل قول الله جل وعلا: وأنذر عشيرتك الأقربين، صعد النبي صلى الله عليه وسلم الصفا، وهو الجبل الذي يبتدأ فيه في السعي وهو طرف جبل أبي قبيس، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يدعو قبائل قريش قبيلة قبيلة، ينادي فيهتف: يا صباحا، يا بني فهر، يا بني عدي، لبطون قريش، حتى اجتمعوا عند النبي صلى الله عليه وسلم. فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا لينظر ما هو الخبر. وفي هذا حرص الإنسان على قرابته، فإن الله قال: وأنذر عشيرتك الأقربين، وفيه تعلم الإنسان لصلة الرحم وما بينه وبين القرابة من صلة. وهكذا أيضا فيه ترغيب الإنسان في أن ينفع قرابته بأنواع ما يعود عليهم بالنفع، وخصوصا فيما يتعلق بهدايتهم وبتصحيح طريقهم إلى رب العزة والجلال. فاجتمعوا، ومن ضمن من جاء عم النبي صلى الله عليه وسلم أبو لهب، وهو أخو والده عبد الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقية؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم معروفا بالصدق، ولذا كانوا يسمونه الأمين، وكانوا يضعون عنده ودائعهم. فقالوا له: نعم، ما جربنا عليك إلا صدقا. وهذا شأن المؤمن، أن يجري في حياته على الصدق، فلا يخبر إلا بواقع ولا يكذب في حديثه، فإن الكذب من شأن أهل النفاق، كما قال صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فقالوا له: نعم، ما جربنا عليك إلا صدقا. فقال لهم: أرأيتم لو أخبرتكم أن عدوا يصبحكم أو يمسيكم أكنتم مصدقية؟ قالوا: نعم، سنصدقك. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فأصبح يخوفهم من عذاب الآخرة، ويبين لهم ما يستعدون به لذلك اليوم العظيم، يوم الآخرة. فقال أبو لهب عمه، قال للنبي صلى الله عليه وسلم: تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ ثم قام. وفي هذا دلالة على أن الإنسان لا يسخط من دلالته إلى الخير وإرشاده للآخرين، ولو كان من يتكلم فيه من قرابته. وفيه أيضا أن الإنسان يختار اللفظ الجميل والكلام الطيب وبيان عواقب الأمور في دعوته إلى الله، ولو كان مع أولئك الذين يصدون عنه ويتكلمون فيه. فنزلت الآيات: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. وفيها معجزة كبيرة للنبي صلى الله عليه وسلم، ألا وهي أن هذه السورة تقتضي أن أبا لهب لن يؤمن، وكان ذلك ما وقع. أسأل الله جل وعلا أن يبارك فيكم، وأن يوفقكم لكل خير، وأن يجعلكم من المستجيبين لدعوة الحق والهدى، ومن الداعين للخير والهدى. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.